لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وكفن ربابا وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد التنعابا، أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدنا يا بابا ونحى العراق بفتية من غالب كل تراه المدرك غلابا نادت أنا لوقف على درب لبعون، أنا لوقف على درب لبعون وناشد ليرحون ويجون كل من إلى غياب يلفون، كل من إلى غياب يلفون يلفون، وأنا والدي بالقبر مدفون، ولن الغراب بدارها معلي صياحة صدت، لن بالدمى مخضب جناحة وقالها انذبح الحسين زيد من النياحة، جسمه طريح بكربلاء والراس مشهور، شقت الجيب ولطمت الهام باليدين، شنه السبب مذبوح لا مطلب ولا دين. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمام زماننا أرواحنا له الفداء وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين. وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. تفضل. الفقرة الثالثة من الفقرات الشريفة التي نقف عندها قوله عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. ومن أجل أن نصل إلى ما اشتملت عليه هذه العبارة من اللفتات فإننا نحتاج أولا أن نمر بما اشتملت عليه من المفردات، والمفردة الأولى التي اشتملت عليها هي مفردة أعظم المتجبرين. ونحتاجها هنا قبل أن نبين المعنى المرتبط بهذه المفردة أن نذكر أمرين. الأمر الأول، هنالك مفردات متقاربة في المعنى مرتبطة بهذه المفردة وكلها وردت في لسان النصوص الدينية. شنو هذه المفردات؟ المفردة الأولى الجابر، فقد ورد في دعاء أمير المؤمنين عليه السلام يا جابر كل كثير. المفردة الثانية الجبار، والجبار هي صيغة مبالغة لمفردة جابر، مثل ما عندنا رازق ورزاق وعدنا غافر وغفار
أيضا عندنا جابر وماذا؟ وجبار، مثل غافر وغفار، صيغة مبالغة من جابر. وهذه المفردة وردت في القرآن الكريم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فالله سبحانه وتعالى جابر وجبار. المفردة الثالثة المقاربة لهذه المفردات المتجبر، فالله تعالى جابر وجبار ومتجبر. أكو خلاف بيننا وبين المدارس الأخرى في أن المتجبر هل هو من أسماء الله سبحانه وتعالى أو لا؟ غيرنا ينكر ذلك بحجة أن الأسماء الإلهية توقيفية، فلا يمكن أن يزاد عليها، والمتجبر لم يرد في النصوص الدينية، فبمقتضى التوقيفية للأسماء يلتزم بأن من أسمائه الجبار دون المتجبر. احنا نقول لا، من أسمائه الجبار وماذا؟ والمتجبر، باعتبار أننا وإياهم نختلف في سعة وضيق النصوص الدينية، فهم يضيقون دائرة النصوص في القرآن وما ثبت عندهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، بينما نحن نوسع الدائرة لما ورد عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا الاسم قد ورد في نصوص أئمة أهل البيت. وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. زين، شنو فرق المتجبر عن الجبار؟ فرق أنه صيغة تفعل، صيغة تفعل، تجبر فهو متجبر، تعلم فهو متعلم، تكبر فهو متكبر. اشتملت على التاء، هذه التاء تدل على التلبس، تدل على الاتخاذ، تعلم يعني تلبس بالعلم، تكبر تلبس بالكبر، تجبر تلبس بالجبارية فهو متجبر سبحانه وتعالى. إذن جابر وجبار ومتجبر. بعد أكو مفردة رابعة وهي مفردة الجبروت. انت تقرأ في أدعية صلاة العيد: اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود وماذا؟ والجبروت. وفي النصوص الأخرى: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت. جبروت يعني ماذا؟ الجبروت هاي الكلمة التي تتكرر في الأدعية على الألسنة. الجبروت من أبنية المبالغة للدلالة على كثرة الجبر. شلون انت عندك ملك وملكوت، ملكوت هاي الصيغة فعلوت، ملك ملكوت، ملكوت صيغة مبالغة للدلالة على كثرة الملك. أيضا جبروت صيغة مبالغة للدلالة على كثرة ماذا؟ على كثرة الجبر، فهو أهل الجبروت سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. إذن عندك مفردات أربعة: جابر، جبار، متجبر، جبروت. هذه المفردات وإن اختلفت من حيث الصياغة ولكنها متقاربة من حيث المعاني. انجي إلى المفردة إلى الأمر الثاني. أمر الثاني: الأوصاف التي يوصف بها الله سبحانه وتعالى على قسمين. هنالك أوصاف يوصف بها الخالق ويوصف بها المخلوق، وتكون مدحا للخالق والمخلوق معا. مثلا العالم، القادر، هذا وصف به الخالق أو وصف به المخلوق فهو ماذا؟ مدح لهما. القسم الثاني من الأوصاف: ما إذا وصف به الخالق يكون مدحا، ولكن إذا وصف به المخلوق يكون ماذا؟ ذما. مثل شنو؟ المتكبر. المتكبر إذا وصف به المخلوق كان ذما له، ولكن إذا وصف به الخالق كان مدحا. المتعالي كذلك، إذا وصفت به المخلوق ذممته، ولكن إذا وصفت به الخالق سبحانه وتعالى مدحته. من هذا القبيل الجبار والمتجبر. هذا الوصف إذا وصفت به المخلوق ذممته، ولكن إذا وصفت به الخالق مدحته. لذلك نفس الوصف في القرآن، لما ذكر للخالق ذكر في مقام المدح: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار متكبر. لكن لما ذكر للمخلوق ذكر في سياق الذم: والذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. هاي القضية اللي يتحدث عنها القرآن من ذاك اليوم إلى هذا اليوم قائمة: يجادلون في آيات الله بغير سلطان. سلطان يعني شنو؟ سلطان يعني الحجة العلمية المحكمة. سلطان في لغة القرآن كذلك الحجة العلمية المحكمة. والذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل لقلب متكبر جبار. هذا اللي يجادل في آيات الله بغير سلطان القرآن يذمه فيعبر عنه بأنه ماذا؟ جبار. إذن جبار إذا ذكرت للمخلوق ذكرت كذم له. بعد بيان هذين الأمرين نجي إلى بيان معنى الجبار والمتجبر. شنو المقصود من هذه المفردة؟ وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. شنو يعني الله متجبر؟ شنو يعني الله جبار؟ هنالك ثلاثة آراء أو معاني مذكورة لبيان هذه الكلمة. المعنى الأول الجبار المتجبر هو الشامخ الذي لا ينال. شوف انت من ترجع الى كلمات العرب الذين نزل القرآن بلسانهم وين يستخدم هذه الكلمة كلمة جبار؟ يقولون مثلا نخلة جبارة. شنو يعني نخلة جبارة؟ إذا كانت فارعة الطول يصعب الوصول إلى ثمرتها يقول نخلة جبارة. أيضا في استعمالات العرب فرس جبار، إذا كان الفرس ضخما يصعب ارتقاؤه وامتطاء صهوته يعبر عنه فرس جبار. إذن الجبار في كلام العرب هو الشامخ الذي لا ينال. وهل هنالك ذات في الوجود شامخة لا تنال كذات الحق سبحانه؟ كلا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، بل لا تصل إليه الأفكار ولا دقائق الأوهام. الجميع منحسر عن معرفته، والقضية قضية عقلية برهانية. ليش القضية قضية عقلية برهانية؟ لأن جميع ما سواه محدود وهو تعالى لا محدود، والمحدود لا يمكن أن يستوعب لا محدود. قضية عقلية ضرورية. لذلك هو الشامخ الذي لا ينال سبحانه وتعالى. هذا معنى أنه جبار. المعنى الثاني هو ما ذكره العلامة الطبرسي أعلى الله مقامه الشريف في تفسيره الشهير مجمع البيان. العلامة الطبرسي يقول الجبار هو عظيم الشأن في الملك. اللي يكون عنده ملك عظيم الشأن يعبر عنه بأنه ماذا؟ جبار. وملك الله سبحانه وتعالى لا ملك يضاهيه، إذن هو عظيم الشأن في ملكه فيطلق عليه بأنه جبار. زين انت تيجي تقول احنا من نقف عند المعنى الاول والمعنى الثاني، شلون نجمع بينهما وبينما ذكرناه في الأمر الثاني من أن المتجبر والجبار إذا وصف بهما الخالق كان مدحا، وإذا وصف بهما المخلوق كان ذما. طيب عظيم الشأن في الملك هذا مدح حتى للمخلوق، الشامخ الذي لا ينال هذا مدح حتى للمخلوق، فكيف نفسر الجبار والمتجبر بهما؟ جواب عن ذلك هو أن الشامخ الذي لا ينال هو الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى ذلك فقد ادعى ما ليس له فيذم على ادعائه. وصاحب الملك العظيم هو الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى ذلك فقد ادعى ما ليس له لذلك يذم. إذن هو الجبار سبحانه، وغيره لو اتصف بهذه الصفة حتى بالمعنيين اللذين ذكرناهما لو ادعى هذه الصفة كان مذموما. المعنى الثالث للجبار، الجبار مثل ما ذكرنا صيغة مبالغة عن ماذا؟ عن جابر. إذن معنى الجبار يرجع إلى ماذا؟ إلى الجابر. زين الجابر ما هو؟ الجابر هو المصلح لما فسد، الجابر هو المصلح لما فسد. جابر مأخوذ من الجبر، انت عندك مريض كسرت يده كسرت رجله، اتاخذ الى الطبيب يضع على عظمه جبيرا يصلح العظم الذي كسر، الجبر إصلاح ما فسد، والجابر هو من يصلح ما فسد. فلما نقول بأن الله هو الجبار أي هو المصلح لكل ما فسد، يا جابر كل كسير. شلون يعني المصلح لكل ما فسد؟ فقير أفسد حاله الفقر، يصلح حاله بإغنائه فيجبر فقره سبحانه وتعالى. مريض أفسد المرض حاله، يصلح الله حاله بشفائه فيجبر مرضا. إنسان مصاب مكلوم، يصلح الله ما فسد عنده بالربط على قلبه. لذلك أنت تقرأ في مناجات المعصومين يا كنز المفتقرين ويا جابر المكسورين. الله سبحانه وتعالى جابر كل كسير ومصلح كل فساد، ولذلك يعبر عنه ماذا؟ جبار، صيغة مبالغة للجابر. إذن من نجي نوقف عند هذه المفردة، الجبار المتجبر، نشوف أن هذه المفردة تذكر لها عدة معان. الشامخ الذي لا يطال معنى، عظيم الشأن في ملكه معنى، المصلح لكل فاسد معنى ثالث. زين انت تجي تسألني سؤال تقول طيب الآن أي المعاني هو المعنى المقصود لكلمة الجابر؟ الجبار المتجبر. احنا نقول كل هذه المعاني الثلاثة اما هي جزء المعنى اما هي لوازم للمعنى. معنى الجبار المتجبر اكبر من ذلك، اعظم من ذلك. شلون؟ احنا من نرجع الى السياقات القرآنية الحديثية التي جاءت فيها كلمة الجبار، جاءت فيها كلمة المتجبر، نشوفها سياقات رفعة، سياقات عزة، سياقات علو، سياقات تعالي. إذن مقام الجبارية مقام علو، مقام هيمنة، مقام سيطرة، والجبار هو المسيطر والمهيمن على كل شيء، والذي لا يشد شيء عن حكمه ولا يشد شيء عن ملكه ولا يشد شيء عن علمه. لما نقول الجبار هو من له الهيمنة والسيطرة على كل شيء، إذا لا يشد شيء عن ملكه، وهذا واضح، ولا يشد شيء عن علمه، وهذا أيضا واضح، ولا يشد شيء عن حكمه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. جبار له مقام الهيمنة والسيطرة على كل شيء، فلا يشذ عنه شيء. إذا فهمت ذلك تفهم أن كل تلك المعاني إنما هي لوازم المعنى ومن أجزائه وآثاره. شلون؟ خلص توضح وياك القضية. تعال إلى المعنى الأول، الشامخ الذي لا ينال، هذا لازم أنه مسيطر ومهيمن على كل شيء. إذا كان سبحانه وتعالى مسيطرا ومهيمنا على كل شيء، إذن كل شيء دونه فهو شامخ بالنسبة لكل شيء لا ينال. لذلك ورد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وشوف شلون كلام الإمام دقيق، قال: المتعالي فوق كل شيء بجبروته. المتعالي فوق كل شيء بجبروته، يعني لما كان له جبروت كان متعاليا فوق كل شيء سبحانه وتعالى. شموخه وأنه لا ينال إنما هو متفرع عن جبروته سبحانه وتعالى، مو هذا معنى الجبروت. أيضا عظيم الشأن في ملكه، هذا متفرع عن ماذا؟ عن سيطرته وهيمنته على كل شيء. إذا كان مهيمنا ومسيطرا على كل شيء ولا يشد شيء عن ملكه، إذن هو ماذا؟ عظيم الشأن ماذا؟ في ملكه، هذا متفرع عن هيمنته وسيطرته على كل شيء. لذلك شوف تعبير الإمام الصادق عليه السلام، جدا تعبير رائع، يقول: قهر الملوك بجبروته، بجبروته قهر الملوك. الملوك وما يملكون كلهم تحت هيمنته، تحت سيطرته وتحت ملكه، ولذلك قهرهم سبحانه وتعالى، فبجبروته قهر الملوك، عظيم الشأن في ملكه لأنه مسيطر ومهيمن على كل شيء سبحانه وتعالى. تعال إلى المعنى الثالث، كذلك مصلح كل فاسد. شلون صار مصلح لكل فاسد؟ يعني مقام الجابرية متفرع عن مقام الجبارية أصلا، صار مصلحا لكل فاسد لأنه مهيمن على كل شيء. لذلك في دعاء الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم يا من غلبت كل شيء بجبروتك، بجبروته غلب كل شيء، غلب كل فاسد، غلب كل مرض، غلب كل فاقر، غلب كل فاقة، غلب كل فاسد وأصلحه صلوات الله سبحانه وتعالى. إذن مقام الجبروت، مقام الجبارية، مقام الهيمنة والسيطرة على كل شيء بحيث لا يشذ عنه شيء. أما الشامخ الذي لا ينال، عظيم الشأن في ملكه، الجابر والمصلح لكل فاسد، هذه كلها متفرعة أو هي بعض معاني جباريته سبحانه وتعالى. فهو المهيمن والمسيطر على كل شيء. لذا ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وآله: أنت جبار السماوات وجبار الأرض، لا جبار فيهما غيرك. المهيمن المسيطر الذي بقبضته مقاليد السماوات والأرض هو رب العباد، لا جبار فيهما غيرك. لكن الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك لما جاءوا له بالقرآن فتح القرآن واستفتحوا: فخاب كل جبار عنيد. أمر بوضع القرآن على مرتفع ورمى القرآن بالسهام حتى مزق كتاب الله، وأنشد البيتين المشهورين: تهددني بجبار عنيدي، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد، خرقني الوليد. يتبجح بجباريته وعناده. تدري من هذا الوليد بن يزيد بن عبد الملك؟ هو الذي دس السم لإمامنا زين العابدين عليه السلام، وقطع كبده الطاهر إربا إربا. وجرع الإمام عليه السلام ألما فوق آلامه. ما برحت آلامه، فجرعه ألما فوق الآلام. الروايات تقول، مؤرخون يقولون، شوف شلون ما برحت آلامه، لما وضعوه على المغتسل وجدوا آثارا على ظهره ويديه ورجليه، قالوا للإمام الباقر: مولانا ما هذه الآثار؟
قال: أما الأثر الذي على ظهره فهو أثر جراب الطعام الذي كان يطوف به على بيوت الفقراء والمساكين، وأما الآثار التي في يديه ورجليه فهي آثار القيود والسلاسل. عجيب عجيب، انت قد يجيب بالك تقول معقول آثار القيود والسلاسل بقيت إلى ذاك اليوم؟ إيه معقول. ليش معقول؟ لأن هذه القيود قد أكلت لحم الإمام وعضت على عظامه. ما تسمع المنهال شي يقول؟ المنهال يقول: مررت على خربة في الشام فرأيت رجلا جالسا على باب الخربة، فلما رآني نادى: منها هلم إلي. يقول المنهال: أقبلت إلي، التفت إلي، قال: منهال أولم تعرفني؟ يقول: صرت أتأمل في قسمات وجهه في شمائله، وإذا بها قسمات مولاي زين العابدين، قلت: كأنك مولاي زين العابدين. قال: بلى، أنا علي بن الحسين. يقول المنهال: قلت له: مولاي، ما الذي فعل بك كذلك؟ قال: يا منهال، أصبحت العرب تفتخر على العجب بأن محمدا منها، وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأصبحنا آل محمد أسارى. يطاف بنا من بلد إلى بلد. يقول: قلت له: هل من خدمة فأقدمها لك مولاي؟ قال: بلى يا منهال، إن كنت أجد لديك قطعة من القماش فأعطني إياها. وما تصنع بها مولاي؟ قال: أضعها تحت القيود والأغلال، فإنها قد عضت على لحمي. المعذرة شيعة. يقول: أخرجت قطعة القماش، قلت: مولاي، أعينك على ذلك؟ قال: بلى يا منهال. المعذرة رفع الثوب عن ساقه، بانت القيود في رجليه. يقول: قلت له: مولاي، إذن لي أن أعينك. يقول: مددت يدي وضعتها على القيد، وإذا الدماء قد جمدت على ذلك القيد. قلت لمولاي: حتى أستطيع أن أضع القماش تحت القيود لابد أن أحرك القيد قليلا حتى يتساقط الدم الذي عليه وأضع القماش تحته. قال: اصنع ذلك يا منهال. يقول: خليت يدي على القيد، صرت أحركه، وإذا الإمام ينادي: آه، آه يا منهال. يقول: نظرت تحت القيد، وإذا بالقيد قد أكل لحما وعض على عظمه أمام مناد واضح. ذاب القلب يا منهال، لا تسأل عن أحوالي، رمان الدهر بين الناس، أمشي واسحب أغلى
أنا بالأمس كل الناس تعرف سؤدد وجودي وكل الخلق يا من هال تعرف سابق جدودي رمان الدهر بين الناس أمشي واسحبه وعندي حريم يا من هال حسرة مالها والي بعد هالبيتين للا عنده دمعها اسمع اسمع واعذرني وذاب القلب يا من هال وعندي حريم يا من هال حسرة مالها والي اسمعني واللي هيج احزاني وشجاني حالة الاطفال يا من جابوا النسوان برض الشام يا منها اقول اقول ودشوا عمة الحارة المجلس في حلقها وراس حسين يا منها المرفوع برمحه ويصيح واذلا أين عشيرتي وسرات قومي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه والشهداء المستشهدين بين يديه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين فك الأسرى والمسجونين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.